بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه شيخ الإسلام الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، في كتابه الشهير بفتح الباري الذي نبتدئ الدراسة فيه من يومنا هذا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على دراسته، وأن يرزقنا فهمه والمراد من ما كتبه مؤلفه، سائلين الله تعالى العون والتوفيق، والله أعلم. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا.
نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن لا نكون منهم، نسأل الله أن يجنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن يجعلنا من أهله وخاصته الذين أنار الله قلوبهم ووفقهم لما يحب ويرضى ولما أن يجعلنا ممن استمع القول فيتبع أحسنه. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم.
إلها واحدا فرضا صمدا.
نعم.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه.
نعم. وسلم وبارك عليه. نعم.
وأعظمه أصلا ومحتدا
أصلا ومحتدا نعم
وأطهره مضطجعا ومولدا وأبهره
لحظة يا عبد العزيز أيوة وأشهد أن سيدنا المفروض وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا أنا خطأ مطبعي خطأ نحو
لا إله ناقص إله يا شيخ
ها
وأشهد أن لا إله إلا الله
هذا في أشهد أن لا إله إلا الله
نعم ناقص إله
وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله
إيش عندك
وأشهد أن سيدنا
أيوة
محمدا عبده ورسوله
محمدا
نعم
منصوبة
إيه نعم
نعم
قرأناها منصوبة
عبده ورسوله نعم أيوة
ما أكرمه عبدا وسيدا
صلى الله عليه وسلم
وأعظمه أصلا ومحتدا
نعم
وأطهره مضطجعا ومولدا
نعم
وأبهره صدرا وموردا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غيوث الندى وليوث العدا
وليوث العدا
وليوث العدا
هم غيوث الندى وليوث العدا نعم
صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا
صلى الله عليه وسلم
أما بعد فقد آن الشروع فيما قصدت له من شرح الجامع الصحيح على
هذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن كتب المقدمة الطويلة والتي جاءت في جزء في مجلدين من الكتاب وسماها بهدي الساري شرح مقدمة صحيح الإمام البخاري والتي التزمنا إن شاء الله ووعدنا أن نقرأها في كل يوم أحد إلى أن نفرغ منها إن شاء الله نعم
على ما وعدت به في أول المقدمة وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا
هذه المسألة ساقها بعض شراح كتاب الإمام البخاري على أنها ملاحظة وذكروا أن شرح كتاب الإمام البخاري شرح الحافظ بن حجر خال من ذكر متن كتاب الصحيح وهنا يبين لنا الحافظ بن حجر أنه تعمد فعل ذلك وأنه لم يدرج متن الصحيح ضمن الشرح وكان خطر في ذهنه أن يفعل ذلك لكنه اعتذر عن فعل ذلك خشية التطويل وعندما طبع كتاب فتح الباري في الطبعات القديمة التزموا بهذا الفعل الذي صار عليه الحافظ ابن حجر لكن عندما شرع في طبع كتابه فتح الباري في المطبعة السلفية والتي كان قد تولى تحقيق هذه الطبعة والتعليق عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ضمنوا تلك الطبعة متن صحيح البخاري، فأدرجوا متن صحيح البخاري ضمن الشرح، لكن الذي حدث أن المتن الذي ضمن كان هو المتن الذي أو كان هو المتن الذي اشتغل عليه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، حيث خرج كتاب صحيح البخاري مرقما ومبوبا، فاستحسن استخدام هذه الطبعة وضمنت هذا الشرح. لكن يظهر لي والله أعلم أن مما لوحظ على هذا الفعل أن هذه الطبعة التي اتخذها أو التي أخرجها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي لم تكن رواية أبي ذر الهروي، ولذلك جاء تفاوت بين النص وبين الشرح، إلى أن قيض الله كما ذكرت في درس البارحة فضيلة الشيخ عبد القادر ابن شيبة الحمد، وأعاد طباعة كتاب فتح الباري، لكنه ضمنه فتح ضمنه صحيح البخاري من رواية أبي ذر، فجمع بين الكتابين، لأن الحافظ ابن حجر عندما شرح فتح الباري عندما شرح صحيح البخاري في كتابه فتح الباري اعتمد على رواية أبي ذر، وبهذا جاءت هذه الطبعة متضمنة هذه الرغبة، حيث طبع كتاب فتح الباري مع كتاب صحيح الإمام البخاري برواية أبي ذر، وجزى الله الجميع الأجر والثواب ووفق الجميع لما يحب ويرضى. نعم.
ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا، فسلكت الآن فيه طريقا وسطا أرجو نفعها كافلة بما اطلعت عليه من ذلك، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يعني فعل ذلك على سبيل الاختصار وتحقيق الفائدة المطلوبة. نعم.
وربما أعدت شيئا مما تقدم في المقدمة لمعنى يقتضيه ذلك،
لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب المقدمة ذكر كثير من الفوائد وأوردها على هيئة أبواب وفصول، ذكر منها الغريب الوارد في الصحيح، وذكر منها الأمكنة، وذكر منها المسائل اللغوية، وذكر منها كثير من القضايا الحديثية واللغوية، حيث كانت المقدمة في مجلدين أو في جزئين كما سيتضح لنا إن شاء الله. ولما كان ذكرها قد يكون بعيدا عن إيرادها في المناسبة التي ذكرها البخاري، أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا إلى أنه قد يعيد ما ذكره في المقدمة، يعني لطول العهد ولبعد الوقت بين ما ذكره في المقدمة وما جاء في المناسبة في شرح الكتاب. نعم.
لمعنى يقتضيه إما لبعد العهد به أو لغير ذلك، ولكن اعتمادي غالبا على الحوالة عليها، وسميته فتح الباري بشرح البخاري.
يعني يشير إليه بالإحالات، أني ذكرته في الباب الفلاني أو عند المناسبة الفلانية. نعم.
وقد رأيت أن أبدأ الشرح بإسنادي إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة، وأن أسوق عليها نمطا مخترع، فإني سمعت بعض الفضلاء يقول.
هنا بدأ الإمام البخاري، بدأ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله شرحه لكتاب الإمام البخاري بذكر رواياته المتصلة منه عن شيوخه إلى رواة كتاب الإمام البخاري. والإمام البخاري رحمه الله يعني تناول التلاميذ الذين أخذوا عنه الكتاب وذكروا رواياتهم عنه وساقوا أسانيدهم إليه، وهي كثيرة جدا ومشهورة شهرة كتابه. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله استطاع أن يختصر ذلك ويجرد ذلك في نحو من 9 روايات، سيذكرها رواية الرواية ويوصل سنده إلى هذه الروايات، لأنهم يرون أن هذه من أهم المميزات في رواية كتب السنة، كما هي في رواية كتاب الله جل وعلا القرآن، حيث ينقله ويقرأه القراء من خلال رواياتهم عن الأئمة إلى الصحابة الذين قرأوا هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوه عنه ولقنوه من بعدهم. وهذا أمر مشهور معروف عند علماء القراءات، والروايات تتفاوت في ذلك شهرة وكثرة وقلة وعلوا ونزولا، وهذا ما جرت عليه العادة في روايات كتب السنة، وخاصة الكتب التي رويت مسندة بالأسانيد من مؤلفيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الرواة عن هذا المؤلف ونقلوا هذه الكتب وهذه الروايات وهذه المؤلفات بأسانيدهم، سماعا وقراءة وبطرق التحمل المختلفة كلها من باب ذكر أسانيدهم إلى هذه الكتب. ولذلك هم يقولون إن هذه الروايات تعتبر بمثابة أنساب الكتب إلى مؤلفيها ومنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتعتبر جزء من نقل هذه الأحاديث، ويعتمد على هذه الأسانيد من حيث قبول الرواية أو ردها، من حيث الحكم عليها بالصحة أو بالانقطاع. لهذا بدأ الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الأمر في أول الشرح ليحقق هذا الأمر الهام وهذه الميزة في رواية هذا الكتاب المبارك. نعم.
وقد رأيت أن أبدأ الشرح بأسانيدي إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة، وأن أسوقها على نمط مخترع، فإني سمعت بعض الفضلاء يقول الأسانيد أنساب الكتب، فأحببت أن أسوق هذه الأسانيد مساق الأنساب، فأقول وبالله التوفيق اتصلت لنا رواية البخاري عنه من طريق واحد.
وقوله اتصلت يعني وصلت إلينا مسلسلة بالأسانيد من طرق، واختصر هنا في نحو 9 طرق، وبدأها بأشهر رواية وهي رواية الفربري، ثم ساق من بعدها الروايات حسب شهرتها. نعم.
1 أبي عبد الله محمد بن يوسف ابن مطر ابن صالح ابن بشر الفربري، وكانت وفاته في 20300،
يعني أنه سمع الحديث، سمع الكتاب من الإمام البخاري، وعاش بعده نحو من 40 سنة، لأن البخاري توفي 256 هجرية، وهو بقي إلى 320، فنحو من 40 سنة أو 44 سنة زائد 20 في بعد 300، فكانت نحو من 64 عاما. نعم. وهذا إسناد يعني يعتبر من الأسانيد العالية، من الأسانيد العالية لطول الفرق وطول المدة بين وفاة الشيخين الشيخ البخاري والتلميذ الفربري. نعم.
وكانت وفاته في 20300، وكان سماعه للصحيحين مرتين، مرة بفربري 48،
مرة بفربرا
بفربرا بفربرا 48،
يعني ومئتين، أي قبل وفاة الإمام البخاري 48 إلى 56، 7 سنوات أو 8 سنوات. نعم.
ومرة ببخارى 52،
يعني قبل وفاة البخاري 4 سنوات.
ومن طريق 2 إبراهيم ابن معقل ابن الحجاج،
وهذا هو الشيخ الثاني الذي نقل كتاب الإمام البخاري ورواه، وهو إبراهيم ابن معقل النسفي نعم.
النسفي وكان من الحفاظ وله تصانيف، وكانت وفاته سنة 94 و200،
يعني قبل الفربري، بينه وبين الإمام البخاري نحو من 30 عاما. نعم.
وكان فاته في من الجامع أوراق رواها بالإجازة،
يعني
عن البخاري
كانت روايته لكتاب البخاري بالسماع إلا مواضع يسيرة فاته سماعها منه مباشرة وأخذها عنه بالإجازة تكملة لرواية الكتاب. نعم.
نبه على ذلك أبو علي الجياني في تقييد المهمل،
أحد علماء الحديث الذين عنوا بكتاب البخاري ورواياته وشروحه، وسمى كتابه تقييد المهمل، وأشار فيه إلى أن النسفي فاته شيء من رواية كتاب الإمام البخاري. نعم.
ومن طريق حماء 3،
وهذا الرجل الثالث والشيخ الثالث الذي روى الحافظ ابن حجر عنه كتاب صحيح الإمام البخاري، وهو حماد بن شاكر. ويذكر أهل العلم أنه يعني من أوسع روايات الإمام كتاب الإمام البخاري. نعم. وأنه يعني من أقدم من روى كتاب الإمام البخاري، وأن وفاته كانت متقدمة على الفربري أو الفربري والنسفي. نعم.
حماد ابن شاكر النسوي، وأظنه مات في حدود 90،
في حدود 90، لأن حماد إبراهيم بن معقل كان في 98 تقريبا. نعم.
وله فيه فوت أيضا،
وله فيه فوت أيضا، يعني في مواضع لم يسمعها حماد بن شاكر عن الإمام البخاري مباشرة. نعم.
ومن رواية 4 أبي طلحة منصور ابن محمد ابن علي ابن قرينة،
وهذا هو الشيخ الرابع الذي سمع الحافظ ابن حجر كتاب الإمام البخاري من طريقهم، عن كتاب الإمام البخاري من طريقهم، وهو طلحة
أبي طلحة
أبو طلحة
منصور ابن محمد ابن علي ابن قرينة.
نعم.
بقاف ونون بوزن يسيرة،
قرينة بوزن يسيرة. نعم.
البزدوي،
البزدوي هكذا اشتهر بهذه النسبة، البزدوي كما اشتهر قبله ابن النسفي. نعم.
بفتح الموحدة وسكون الزاي، وكانت وفاته سنة 29 و300،
يعني وفاته قبل وفاة الراوي الأول، وهو من هو الشيخ الأول الذي
روى؟ عبد الله محمد بن يوسف
الفربري.
نعم. الفربري،
الفربري، لأن الفربري توفي سنة 320، وهذا توفي سنة كم؟
سنة 29
بعد الفربري.
300.
بعد الفربري. نعم.
وهو آخر من حدث عن البخاري في صحيحه،
يعني حدث مباشرة بغير واسطة. فهذه 4 طرق لمشايخ سمعوا الكتاب من الإمام البخاري مباشرة وحدثوا به، والأول وهو الفربري، وهذا الآخر لم يذكر أن لهم فوت، في حين أن الثاني والثالث
نعم لهم فوز،
حماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل في لهم فوت في كتف السماء. نعم.
كما جزم به ابن مأكولا وغيره.
نعم.
وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري 5 القاضي الحسين ابن إسماعيل المحاملي ببغداد.
القاضي ابن إسماعيل المحاملي الحسين ابن إسماعيل المحاملي أيضا ممن درس وسمع أو ممن قرأ على الإمام البخاري، لكن هنا أشار الحافظ ابن حجر إلى أنه لم يسمع الصحيح، وإنما سمع بعض مؤلفات الإمام البخاري أو بعض كتبه أو بعض مقالات رواها الإمام البخاري. ولذلك الإمام البخاري الإمام الحافظ ابن حجر ذكر أنه من تلاميذ البخاري وله روايات عن البخاري، لكن يظهر أنه رجح أن هذا الراوي الحسين المحاملي لم يروي الصحيح عن الإمام البخاري، ولذلك لم يعتد الحافظ ابن حجر بهذه الرواية، إلا أن المحقق أحد الذين اشتغلوا في تحقيق هذه النسخة واسمه أبو أو وكنيته أبو قتادة واسمه نظر، كأنه رجح أن المحاملي أحد رواة الصحيح، ونقل لفظا أو كلاما نقله عن أحد شراح الإمام البخاري ألا وهو الإمام الكرماني، محتجا به ومستدركا به على الإمام الحافظ ابن حجر في إثبات أن المحاملي سمع الصحيح من البخاري، إلا أن العبارة التي نقلها غير واضحة في تأكيد هذا القول، والله أعلم. نعم.
ولكن لم يكن عنده الجامع الصحيح
هكذا،
وإنما سمع منه مجالس أملاها ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري
إلى بغداد، فهو سمع من البخاري في بغداد، إلا أن الذي سمعه مجالس، ولعلها ليست من كتابه الصحيح. نعم.
وقد غلط من روى الصحيح من طريق المحاملي،
وهذا كلام الحافظ ابن حجر، وقوله غلط هذه عبارة يعني صريحة في أن المحاملي لم يسمع كتابه الصحيح. نعم.
من طريق المحامل المذكور غلطا فاحشا.
نعم.
فأما رواية الفربري فاتصلت،
لكن هنا في تعليق، أليس مذكورا عندكم في الهامش؟
إلا الأربع
إلا مذكور. أقرأ التعليق.
قال 4 ثبت سماع المحامل
هذا القائل هو البخاري. كما قلت المحقق للكتاب المشهور بأبي قتادة.
نعم. أبو قتيبة
واسمه نظر. نعم.
أبو قتيبة
أبو قتيبة
نظر محمد
نظر ابنه
ابن محمد
أيوة
الفريابي
ابن محمد الفريابي. إيش قال؟
قال ثبت سماع المحامل للصحيح عن البخاري، ذكره كثيرون ومنهم الكرماني حيث أورد هذه الرواية في سماعاته وقال في مقدمة شرحه الجزء الأول صفحة 10 هذا والشيخ رضي الدين إمام.
يعني هو يشير إلى رواة الكتاب عن الإمام البخاري أن منهم الشيخ
رضي الدين إمام المقام طريقة عن
إمام المقام. نعم. يعني في مكة إمام مقام إبراهيم. إمام المقام لما كان الناس في مكة يصلون يعني في أماكن يؤمون فيها الناس ومنها مقام إبراهيم كان أحد المقامات التي يصلي فيها الأئمة. نعم.
طريقة غير طريقة الفربري وهي من النفائس
وهكذا وصف أنها رواية من الروايات النفائس. أيوة.
وبها يكمل لنا من البخاري في كل مرتبة راويان.
وفي الحقيقة بعد الرجوع إلى مقدمة الإمام الكرماني التي كتبها على في بداية شرحه لكتاب البخاري هذه العبارة نقلها لكن ليست هي صريحة في أنه نقل الجامع في أنه روى الجامع وإنما هي مقام وما وروايات عن البخاري ولعل ما ذكره الحافظ ابن حجر يعني أظهر في بيان أن المحاملي وإن سمع من البخاري لكنه لم يسمع الجامع والله أعلم. نعم.
وهو مهتم به معتنى عليه عن أهل هذا الشأن. قال أخبرنا الشيخ ركن الدين عبد الرحمن الكاتب عن الحافظ أبي الطاهر أحمد ابن محمد ابن سلفة بكسر المهملة وفتح اللام وبالفاء وهو أعجمي ومعناه بالعربي ثلاث شفاه.
ثلاث شفاه يقال سلفة معناه يعني أنه عنده شفة عريضة فكأنها شفتين والشفة السفلى فكأنه عندما يعني ينظر إليه يظن أن له ثلاث شفاه. نعم.
لأن شفته كانت مشقوقة وأصله كان بالموحدة فأبدلت بالفاء الأصفهاني. ولد سنة 72 و400 ومات سنة 76 و500 فجأة بالإسكندرية. قال أخبرني أبو الخطاب بالمعجمة
هذا ما نقله إلا هو أبو الشارع يعني المحقق يستدرك به على الحافظ ابن حجر في سماع المحاملي لكتاب الإمام البخاري. نعم.
وشدة المهملة نصر بسكون المهملة ابن أحمد ابن البطر بفتح الموحدة وكسر المهملة القارئ
بطر ابن البطر
ابن البطر بفتح الموحدة وكسر المهملة القارئ من القراء من القراءة سماعا. ولد في سنة 98 و300 ومات سنة 94 و400. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبيد الله ابن يحيى ابن زكريا المؤدب ويعرف بابن البيع بفتح الموحدة وكسر التحتانية الشديدة. ولد
ابن البيع بديل
ابن البيع
يعني. ابن البيع نعم.
ابن البيع بفتح الموحدة وكسر التحتانية الشديدة
نعم. المشددة يعني نعم. البيع ايوه.
ولد سنة 21 و300 ومات سنة 48. قال أخبرنا القاضي الفقيه أبو عبد الله الحسين
هذا
ابن
هو
إسماعيل الضبي
نعم
بالمعجمة المحاملي.
هذا هو الراوي الذي نسب أو أنه سمع من الإمام البخاري نعم.
كان أحد أجداده يتبع المحاملي
نعم.
الذي يركب عليه
يتبع المحامل
المحمل أو
المحمل الذي ايه؟ يركب عليه
يتبع المحمل الذي يركب عليه وهو آخر من روى عن البخاري ببغداد.
قال وهو آخر من روى عن البخاري ببغداد هذا القول فهم منه المحقق أنه آخر من روى عن البخاري يعني جامعة، لكن ما قاله الحافظ ابن حجر فرق بين رواية الجامع ورواية المجالس التي سمع المحاملي فيها من الإمام البخاري نعم.
وقال بعضهم سماعه منه إنما هو بعض صحيح لا
إنما هو بعض الصحيح
إنما هو بعض الصحيح لا لكله
لا لكل الصحيح، لكن ما لا يزال ما قاله الحافظ ابن حجر ظاهر في أنه ليس هو الصحيح نعم.
ولد سنة 35 و200 ومات سنة 30 و300
نعم.
قلت المحقق ولدي صورة من رواية المحامل لصحيح البخاري في إثبات هذا السند الذي ساقه الكرماني في مقدمة كتابه، واختلاف العلماء مبني على عدم وصولهم رواية المحامل.
هذا كله يعني من القرائن التي اعتمد عليها جزاه الله خيرا ورجح فيها، لكن كلام الحافظ ابن حجر لا يزال ظاهرا نعم.
ووجود سنده على المخطوطة كاف لإثبات روايته لصحيح البخاري؟
لا ليس بكاف نعم.
يسر الله لي إتمامه بتوفيقه ومنه وكرمه
جزاه الله خيرا
نعم.
ارجع للمتن
نعم. فأما رواية الفربري فاتصل
إذا هو لما ذكر لنا
نعم.
الحافظ ابن حجر ذكر أربع روايات أسانيده فيها إلى الإمام البخاري الفربري والنسفي والبزدوي والرابع ابن
قرينة
ابن قرينة أربع طرق أربع أسانيد إلى كتاب الإمام البخاري، والخامسة رواية المحاملي ورجح أنها ليست للصحيح. اقرأ.
فأما رواية الفربري فاتصلت إلينا عنه من طريق الحافظ ابن علي سعيد ابن عثمان ابن سعيد ابن السكن،
يعني من رواية ابن السكن، وهي من الروايات المشهورة عن البخاري نعم.
اثنين والحافظ أبي إسحاق إبراهيم ابن أحمد المستملي
نعم.
ثلاثة وأبي نصر أحمد ابن محمد ابن أحمد الأخسيكتي
الأخسيكتي إيه؟
نعم. أربعة والفقيه أبي زيد محمد بن أحمد المروزي.
المروزي نعم.
خمسة وأبي علي محمد بن عمر ابن شبوية.
نعم، كل هؤلاء طرقهم تصل إلى الفربري. نعم.
ستة وأبي أحمد محمد بن محمد الجرجاني.
نعم.
سبعة وأبي محمد عبد الله بن أحمد الشرقسي.
نعم.
ثمانية وأبي الهيثم محمد بن مكي الكشمي
الكشميهني.
الكشميهني.
الكشميهني. نعم.
تسعة وأبي عدي إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني، وهو آخر من حدث بالصحيح عن الفربري.
عن الفربري أو عن الفربري. نعم.
واحد، فأما رواية ابن السكن فرواها عنه عبد الله ابن محمد ابن أسد الجهني.
نعم.
اثنين، وأما رواية المستملي فرواها عنه الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي.
الهروي، وهي أشهر الروايات عن البخاري، إلا هي طبعا هنا عن المستملي. نعم.
اثنين، وعبد الرحمن بن عبد الله الهمداني. ثلاثة، وأما رواية الأخسي فرواها عنه إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الصفار الزاهد.
نعم.
أربعة، وأما رواية أبي زيد فرواها عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني.
نعم.
اثنين، والحافظ أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي.
نعم.
ثلاثة، والإمام أبو الحسن علي بن محمد القابسي.
القابسي. نعم.
وأما رواية أبي علي الشبوي
الشقوي
الشبوي
الشبوي
الشبوي فرواها عنه سعيد ابن أحمد ابن محمد الصيرفي العياض، وعبد الرحمن ابن عبد الله الهمداني أيضا. ستة، وأما رواية أبي أحمد الجرجاني فرواها عنه أبو نعيم والقابسي أيضا.
نعم، الذين مر معنا.
وأما رواية السرخسي فرواها عنه أبو ذر أيضا
الهروي.
اثنين، وأبو الحسن عبد الرحمن بن محمد ابن المظفر الداودي.
نعم.
ثمانية، وأما رواية الكشميهني
الكشميهني
فرواها عنه أبو ذر أيضا، وأبو سهل محمد بن أحمد الحفصي.
الحفصي.
الحفصي. وكريمة بنت أحمد المروزية.
نعم.
وأما رواية الكشاني فرواها عنه أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري. ثم قال فصل، فأما رواية الجهني عن ابن السكن قال أخبرنا بها أبو عدي محمد بن أحمد بن علي بن عبد العزيز مشافهة عن يحيى بن محمد ابن سعد وآخرين عن جعفر بن علي الهمداني عن عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي عن أبي عبد الله محمد بن محمد بن علي الباهلي قال حدثنا الحافظ أبو علي
الحسين بن محمد الجياري في كتاب تقييد المهمل نعم له قال أخبرني بصحيح البخاري القاضي أبو عمر أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن الحذاء بقراءتي عليه وأبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر الحافظ إجازة قالوا حدثنا أبو محمد الجهني وكان ثقة ضابطا بسندي. هذا إسناد الجهني نعم. وأما رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة فقرئ على أبي محمد عبد الله بن محمد ابن محمد ابن سليمان المكي بها وأنا أسمع وأجاز لي ما فاتني منه. قال أنبأنا إمام المقام أبو أحمد إبراهيم ابن محمد ابن أبي بكر الطبري أنبأنا أبو القاسم عبد الرحمن ابن أبي حرمي المكي سماعا عليه بجميعه سوى من قوله باب وإلى مدين أخاهم شعيبا.
يعني هذه مواضع الفوادات التي فاتت السماعة ولكنه أكملها بالإجازة نعم.
إلى قوله باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه أنبأنا
فإجازة
أنبأنا أبو الحسن علي بن حميد ابن عمار الطرابلسي قال أنبأنا أبو مكتوم عيسى ابن الحافظ أبي ذر عبد ابن أحمد الهروي قال أنبأنا أبي.
فصل
لا وأما رواية عبد الرحمن
وأما رواية عبد الرحمن طيب آخفنا الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.